أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للدرس السابق كان كلام في بعض الأمور. أكو في رواية علي بن أبي حمزة، كان موجود في سند الرواية عبد الله بن حماد، اللي أنا يعني اشتبهت في القراءة. هذا النجاشي ذكر بأنه من شيوخ أصحابنا، وأنا من شيوخ النجاشي، وإنما النجاشي ذكر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا. كذلك كلمة واحد يستغرب منها المال، يستغرب منها الأشياء. المهم أن هذه الرواية ساقطة سندا لإبراهيم ابن إسحاق الأحمري. الأحمر هذا لم يوثق. هذا التنبيه، تنبيه الآخر يرتبط برواية قرب الإسناد. قرينا رواية في قرب الإسناد، قلنا بأنه هذه الرواية غير معتبرة، يعني فيها عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن لم يوثق. نقلنا في الدرس السابق وجها توثيقه وتجاوز هذه المشكلة، نقلناه عن بعض الأعلام قدس الله نفسه. اليوم شوية نتأمل في هذا الوجه أكثر. الظاهر أن المقصود من هذه المحاولة يراد بها هذا الشيء، يراد بها بيان، وأن اللي يستظهر الحميري جمع هذا الكتاب قرب الإسناد وروى بي عن من؟ عن عبد الله بن الحسن مباشرة، وسمى قرب الإسناد. يقول يظهر من هذا أن الحميري يوثق عبد الله بن الحسن، يوثق وثقة عنده. ليش؟ باعتبار أن هذا الاهتمام بقرب الإسناد، اهتمام بأن تكون الرواية وسائطها شنو قليلا، هي قبال الرواية اللي بها وسائط كثيرة تفصل بين الشخص وبين الإمام عليه السلام. الاهتمام بقرب الإسناد، هذا الاهتمام إيش تعبيره؟ إنما هو لمزيد توثيق الحديث، لمزيد توثيق الحديث، بمعنى أنه اهتمام بالسند قرب الإسناد وبالخبر الذي تكون الوصائف فيه قليلة، إنما هو لمزيد توثيق لهذا الحديث. إذا كان لمزيد، لزيادة توثيق لهذا الحديث، فهذا واضح فرع ماذا؟ أن يكون الحديث في حد نفسه شنو؟ تاما. أن يكون الحديث في حد نفسه تاما، فقرب إسناده يزيده شنو؟ توثيقا، يزيده توثيقا. والنكتة في زيادة التوثيق واضحة، النكتة في زيادة التوثيق واضحة، النكتة في زيادة التوثيق أنه كل ما كان الإسناد أقل أقرب، يعني كل ما كانت الوصائف بين الراوي وبين الإمام عليه السلام أقل، كل ما كان احتمال المخالفة وعدم الإصابة اللي ينشأ من الاشتباه والغفلة أو إلى آخره، كلما كان احتمال عدم المخالفة شنو؟ أقل بطبيعة الحال. يعني إذا رواية بها وصارت عشرة، طبيعة الحال يكون احتمال المخالفة بها وعدم الإصابة يكون أكبر وأقوى من رواية وصارت بها اثنين، كما في رواية الوصارت فيها اثنان، عبد الله بن الحسن وعلي بن جعفر. احتمال المخالفة في هاي الرواية أقوى، احتمال المخالفة أضعف بكثير من مما لو كانت هذه الرواية واصلة للحميري بوساط عشرة أو بوساط خمسة، يكون هذا مزيد في التوثيق، هذا مزيد في التوثيق. يعني أن هذا الخبر هو في حد نفسه تام سندا، والاهتمام بي من جهة كونه وساطة قليلة هذا لمزيد التوثيق، لمزيد التوثيق. وإلا يعني وضح في الفكرة، وإلا لو فرضنا أن الخبر ليس تاما سندا، شنو الثمر الذي تترتب عليه لو لم يكن الخبر حجة بأن كان فيه شخص ضعيف السند، ضعيف لم يوثق، كون قريب الإسناد، كون وساطة قليلة، شنو الثمر العملية الذي تترتب عليه؟ هو ضعيف سند، كون قرب الإسناد فيه هذا شنو يعني راح يمنح الحجية؟ هو ضعيف سنده، بطبيعة الحال لا يمنح الحجية. فشنو الميزة التي تترتب على كون مثلا الخبر قرب الإسناد موجود بها أو أن الوساطة قليلة؟ شنو الميزة التي تترتب إذا كان الخبر هو في حد نفسه ضعيف كما في روايتنا؟ إذا كان عبد الله بن الحسن لم يوثق، لم تثبت وثاقته عند الحميري، فليش يهتم بهذا قرب الإسناد؟ لأن الكتاب يسمى قرب الإسناد، لماذا الاهتمام به؟ راح يعطي فالثمرة يترتب على قرب الإسناد في هذه الروايات ثمرة عملية تترتب عليه أثر، يترتب عليه فائدة، ما يترتب عليه فائدة. والخبر أساسا ضعيف سواء كان وساطه قليلة أو وساطه ماذا وساطه قليلة، فكون قريب الإسناد كل أثر ما إلا سوى أن يتباهى هذا الشخص بأنه أن الوساط بينه وبين المعصوم شنو قليل، ما الأثر هذا؟ أثر عملي ليس له. فإذا لابد من فرض ماذا؟ أن الخبر هو تام في حد نفسه، وقرب إسناده لابد أن يكون لأجل شنو؟ زيادة في التوثيق، لأجل أن يكون زيادة في التوثيق. إذا فهمنا هذا حينئذ يكون هذا الكلام تام. والحاصل نقرأ العبارة اللي كتبتها: المقصود بالمحاولة هو أن قرب الإسناد ليس ميزة للسند إذا لم يكن تاما بأن كان سندا، لأن الأسانيد غير التامة لا يفرق فيها بين أن تكون قريبة الإسناد وبين أن تكون شنو أسانيدها كثيرة، مثلا سندها يشتمل على وسائط كثيرة، بمعنى أن قرب الإسناد في حديث غير تام سندان ليس له أهمية حتى يستدعي الاهتمام به من قبل الحميري، بخلاف ما إذا كان السند تاما فإن قرب السند يكون ميزة لهذا الخبر باعتبار أن احتمال عدم الإصابة يكون أضعف مما إذا كان فاقدا لهذه الميزة، يعني كان هذا الخبر وساطته شنو كثيرة. لوضوح أنه كلما ازداد عدم عدد رجال السند كان احتمال الخطر والاشتباه وغير ذلك أكبر مما لو كان العدد أقل من ذلك. والحاصل أن قرب الإسناد إنما يكون ميزة تستوجب الاهتمام إذا كان الخبر تاما سندا في نفسه بأن كان رجاله ثقات. فإن قرب الإسلام يوجب حينئذ مزيد توثيق للخبر للنقطة اللي ذكرناها أنه يوجب ضعف احتمال عدم الشنم، احتمال عدم الإصابة، واحتمال المخالف يكون أضعف. هذا ميزة 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 بالتوثيق. وأما إذا لم يكن تاماً سنداً في نفسه بأن كان أحد رجال السنة ضعيفاً فقط الإسناد فيه ليس له أي أهمية، تستوجب ميزة في الخبر حتى يحصل الاهتمام به من قبل الحميري وأمثال الحميري. وبعبارة ثالثة أننا لا نحتمل أن يكون اهتمام الأصحاب قرب الإسناد في الأخبار لمجرد كونها قريبة الإسناد، لمجرد أن يكون هذا الخبر قريب الإسناد، حتى لو كان السند ضعيفا يهتمون به مجرد أنه قريب الإسناد، حتى لو كان السند ضعيفا، إذ لا يترتب عليه أي أثر سوى إبراز أنه يروي عن الإمام بوصائف قليلة، غير هذا ما أقول أثر عمل ما يتردد. وهذا إن كان يحتمل في حق البعض فهو غير محتمل في حق الأصحاب، خصوصا من كان مثل الحميري. والمتعين أن يكون الاهتمام بترتب ثمرة عليه، وثمرة تترتب على هذا الاهتمام، بحيث لا تترتب على نفس الخبر فيما لو كانت وصائته شنو كثيرة. هذه الثمرة ليست هي توثيق الخبر كما هو واضح، هذه الثمرة ليست هي توثيق الخبر بوضوح، أن قرب الإسناد لا يوجب وثاقة الخبر وحجية الخبر، مجرد أن يكون إسناد قريب ما يعني حجية الخبر. فالثمرة التي تترتب ليست هي توثيق الخبر، وإنما لابد أن تكون هي شنو مزيد في التوثيق، هي مزيد في التوثيق، بمعنى أنه لابد أن نفترض أن الخبر هو في حد نفسه تام سندا، ويقال بأنه إذا كان الخبر تام سندا إذا كان قريب الإسناد حينئذ هذا مزيد في شنو في توثيقه، مزيد في توثيقه. هو نفس هذا الخبر تام سندا عندما يكون الوساطة عشرة تام سندا، لكن عندما تكون الوساطة ثلاثة هذا بميزة مزيد زيادة توثيق للخبر، باعتبار ما قلناه من أنه كلما كانت الوساطة أقل كلما كان احتمال المخالفة واحتمال عدم الإصابة يكون شنو أضعاف. وهذه ميزة يفقدها نفس الخبر في لو كانت الوساطة شنو أكثر. هذا ما يمكن أن يفسر أن توضح به هذه المحاولة، بعد أن تتأملوا بها وشوفوها تامة وغير تامة. زين، هذه بالنسبة إلى هذا المطلب. الآن نجي إلى الكلام اللي أثرناه، وهو أنه الملاحظ هو هذا، أنه الفقهاء أطبقوا على اشتراط الضياع في ماذا في المقاطعة، أطبقوا على ذلك. طبعا سأطبقوا هذا أتراجع عن أصحابه، يعني المتأخرين اتفقوا على هذا، من المحقق ونازل يتفقون على اشتراط الضياع، لكن بعد المراجعة تبين بأنه قدما لم يذكروا الضياع، لم يشيروا إلى الضياع في ماذا في تعريف اللقطة. مراجعة مو تامة، مثلا الشيخ الصدوق في المقنع، الشيخ المفيد في المقنع، الشيخ الطوسي في كتبه الثلاثة الخلاف والموصول والنهاية، السيد في الغنية ابن إدريس في السرائر، ابن سعيد في الجامع في الشرائع، الوسيلة مراسم كافي من البراج لعله غيرهم أيضا مما لم أراجعه هؤلاء لم يشيروا إلى اشتراط ما لا ضياء عرف اللقطة بتعريف عام ليس فيه إشارة إلا الضياء نعم الاشتراط موجود في كلمات المحقق في الشرائع موجود في المختصر النافع أيضا شنو أيضا موجود مثلا عرفه بأنه هو المال الضايع المال الضايع الذي لا يدع عليه ومن تأخر على المحقق أيضا ذكر هذا القيد هاي بالنسبة إلى كلمات الفقهاء بالنسبة إلى اللغويين أيضا بعد المراجعة تبين أن الظاهر أن ما ذكرناه في الدرس السابق ظاهرا هو كما ذكرناه بمعنى أنه أكثر سامان يقول أكثر لكن كثير من اللغويين لم يذكروا فيها هذا القيد لم يشيروا إلى هذا القيد العين مثلا يقول بأنه لقط يلقط لقطا أخذ من الأرض واللقط ما يوجد مربوطا ملقى عمن الضياع لصاحبه يعني بعبارة أخرى أن هذا التعريف يشمل مجهول المالك في الصلاح إنسان العرب يقول لقط أخذ الشيء من الأرض قال الليث واللقطة بتسكين القاف اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه وأما اللقطة بفتح القاف فهو الرجل اللقاط ما في أشياء غير ضياع النهاية لابن الأثير أيضا عرف اللقطة بفتح اللام وفتح القاف اسم المال المنقوط أي الموجود والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب هذا الالتقاط أيضا ليس فيه شيء نعم في مجمع البحرين بعد أن عرف اللقطة بما تقدم نقل عن المصباح أن اللقطة وزان رطبة أو اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع ما أخذ ضياء في تعريف اللقطة أنا ما حد المصباح حتى أراجع الأخوان عندهم لا بأس يراجعوا حتى نتأكد منه هذا واحد الشيء الآخر هو معجم ابن فارس في معجم مقاييس اللغة نص على اعتبار الضياء في اللقطة قال اللقطة ما التقطه الإنسان من مال ضائع من مال ضائع هاي هي كلمات لغوية ولذلك أكرر مرة أخرى على يعني قد يحتمل بأن عدم ذكر هذا القيد في كلمات هؤلاء اللغويين أو حتى في كلمات فقهاء المتقدمين لعله اعتمادا على قضية تجازية أن اللقطة يعني أن يكون المال مالا ضايعا علمه واضح بس لعله زين الآن نجي إلى القرائن اللي ذكرناها في الدرس السابق وما تممناها اللي قلنا قد يستفاد منها اعتبار الضياع في ماذا في اللقطة كانت الأولى هي أي أن اللقطة استعملت في بعض الروايات في المال الضايع بالنقطة اللي أشرنا إليها يعني نستعرض بعض الروايات اللي استعملت فيها اللقطة في المال الضايع قلنا وين كان هذا مو دليل شو من المشكلة أن اللقطة عام من المال الضايع لكنه استعملت في بعض مصادق اللقطة في مصادق المعنى لكن إذا ضمينا لها أن الروايات التي تذكر موارد مجهول المالك
اللي هي واضحة كلش ما بيها ضياع،
ما بيها ضياع، ما تعبر عنها شنو باللغة. لعل المجموع يسوي حسن يعني في النعم القليل. الرواية الأولى اللي ذكرناها هي في الدرس السابق هي رواية الحميري، هاي اللي تحدثنا عن سندها، تحدثنا عن سندها اللي هي الحديث الثاني في الباب ما جاء مو موجودة في كتابنا في محل كلامنا. ها 18 لا مو 18 لا. من يقول لي بلي ايه هاي لا مو هاي باب 8 يا شيخ باب 8 حديث 13 باب 8 حديث 13 ما بل باب الثاني حديث 13 قال وسألته عن الرجل هي بالنسبة قال يعني معطوف على ما قبله اللي هو عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابتان كيف يصنع قال يعرفها سنة. تعريف سنة من أبرز أحكام اللقطة، من أبرز أحكام اللقطة. ثم هو أطلق اللقطة وسماها لقطة، وقلنا أن الظاهر من الدراهم التي يصيبها الإنسان أو الثوب هذا أنا ظاهر لصاحبه، ضاع من مال صاحبه، ظاهر عادة هكذا. فالمال ضايع من صاحبه أطلقت عليه لفظة شنو؟ الصدقة. هنا ننبه بأنه حتى لو فرضنا أن هذا الوجه اللي ذكرناه لتصحيح الرواية في قرب الإسناد وتوثيق عبد الله بن حسن حتى لو لم يتم الرواية تامة سندا لأنه الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن علي بن جعفر وسند الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر تام الرواية معتبرة على كل حال. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الحديث الأول في الباب الثالث اللي هي صحيحة لجميع الجميل ابن صالح يرويها الشيخ الكليمي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره قال نعم كثير قال هذه لقطة قال هذه لقطة سماها لقطة والظاهر أنه يعني هذا ضاع من هؤلاء الذين يدخلون إلى الدار كثيرا ضاع منهم هذا المنزل هذه وجد في منزله دينارا الإمام سأل أن يدخله كثير قال هذه لقطة هذا هم أطلق لفظ اللقطة على المال الذي فرض فيه الضياع ظاهرا أنه فرض فيه الضياع. هاي الرواية. الرواية الثالثة هي الحديث الثالث في الباب السابع من نفس الأبواب اللي هي صحيح الزرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة هو سؤال عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة، قال إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به. خاتم ضايع، ضايع جاء به السيل وسيف ضاع من صاحبه. ظاهرا بحسب الظاهر هذا انه هو ضائع ومال ضائع، واطلق عليه لفظ وقف. هذه هم روايه ثالثه. من القرائن على هذا هو اطلاق الضال على اللقطه اذا كانت حيوانا، قلنا الفقهاء عندهم لقطة بالمعنى العام ولقطة بالمعنى الأخص. لقطة بالمعنى الأخص يعني محل كلام، يعني ما إذا كان الشيء ضايع هو شنو، هو متاع دراهم دنانير. أكو عندهم لقطة إذا كان المنقوط هو إنسان، أكو لقطة ما إذا كان المنقوط حيوان. قسموها ثلاث أقسام، المنقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما. هذا غيرهما هو اللقطة بالمعنى الأخص، لكن المجموع اللقطة بالمعنى شنو، بالمعنى العام. أطلق لفظ الضال في الروايات وفي كلمات الفقهاء لما إذا كان المنقوط شنو، حيوانا، أطلق عليه لفظ الضال. هذا الإطلاق موجود في الباب الأول الحديث الثامن. الظاهر السنة التامة ما يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن مسعدة عن الصادق عليه السلام، مسعدة بن زياد، وسند الشيخ الصدوق إليه تعالى. عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن. هاي سائلة كان حيوان في نوخر السلام، تجي في رواية أخرى إطلاق الضالة على شنو، على اللقطة. إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن. ضالة المؤمن مو بمعنى أنه مثل شنو، الحكم ضالة المؤمن، هذا المقصود به. ضالة يعني تائه من المؤمن، هذا المقصود به. ضالة المؤمن يعني تائه من المؤمن، ضايع من المؤمن. فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم. هذا تحذير عن شنو، عن أخذها. إن الروايات في أخذ اللقطة مختلفة، بعضها يعني يحرم بعضها كذا، والمشهور ذهب إلى الكراهة، ذهب إلى الكراهة. هذا اللقطة أطلقت على شنو، هي ضالة المؤمن، يعني هي الشيء الذي يضيع من ماذا، يضيع من المؤمن. الدلالة على أن ماذا، لأن اللقطة يعتبر فيها شنو، لأنه حيث أطلق الضالة على اللقطة واضح أن الضالة يراد بها الضائعة. وهذا الشيء قلناه، وهذا إطلاق الضال على ماذا، على اللقطة إذا كان شنو، حيوانا، إطلق عليه الضال. الشرائع المحقق في الشرائع يقول أن الحيوان المأخوذ يسمى ضالة، يعني الملتقط، الحيوان الملتقط يسمى ضالة. والسر في أنه يعني إطلاق الظل على الحيوان إذا افتقر، وعدم إطلاق على المتاع إذا افتقر، لعل الفرق بينهما واضح باعتبار أن الحيوان يعني لا يخلو من شعور، لا يخلو من إحساس، حتى إحساس بأنه أكو حدثت محل يروي إليه يرجع إليه. فإذا ذهب إلى مكان آخر ولم يرجع إلى محله يقال شنو؟ أن هذا ضل تاه. وهذا يعني يصدق في الحيوان لكن لا يصدق في المتاع. المتاع ماذا ما نقول أنه ضال؟ ولذا لم تطلق الروايات الضالة عليه من على المتاع، وأطلقته عليه من على الحيوان. يعني اللي أريد أقوله هذا أن عدم إطلاق الضالة على محل كلام اللي هو المتاع غير الحيوان وغير الإنسان، لعل عدم تسميته مو من جهة عدم اعتبار الضياع فيه، ولا باعتبار أن الضال بمعنى يعني الذي يفهم لا يصح إطلاقه عليه من على المتاع، لا يصح إطلاق الضال على المتاع. حيوان يضل يتيه ما في مشكلة به، لكن المتاع لا معنى له أن يعبر عنه بأنه الضال. فعدم تسمية المتاع بالضال وتسمية الحيوان بالضال ظاهر أن الوجه فيه ما ذكرناه مو لأجل عدم اعتبار الضياع في ماذا؟ في محل كلامنا، في المتاع الذي نتكلم عنه. هذا كله في ماذا يرتبط بالطائفة الأولى من الأخبار التي ذكر فيها لفظ اللقطة. أقعدنا أخبار كثيرة جدا فرض في موردها الضياع حسب ما يفهم، فرض في موردها الضياع وفهم منها إرادة اللقطة. يعني الفقهاء فهموا منها إرادة ماذا؟ اللقطة. هاي أخبار كثيرة نستعرضها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.